واصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح التاسع، وهتكون عبارة عن إجابة عن أسئلة تسأل في هذه الأصحاحات الثلاثة روميا 9 و10 و11. هحاول أمشي بالترتيب، ترتيب الأسئلة طبقا لترتيب الأعداد في الأصحاحات، يعني السؤال المختص بتسعة واحد أجاوبه قبل المختص بتسعة خمسة أو بتسعة ستة. لكن الحقيقة في ورقة جات فيها بعض الأسئلة اللي بحس إنها بتمثل المشكلة الرئيسية في هذه الأصحاحات، فهختار منها سؤال، مش هسلك بحسب الترتيب بتاع الأعداد، هختار بس سؤال ربما يساعد في فهم الأصحاحات العظيمة ويزيل الصعوبة اللي موجودة فيها من أمام الأذهان. وفي الواقع غرضي في النهاية إذا كانت دي مشيئة الرب وكملنا مع بعض في الأيام القادمة، مش إن احنا الأصحاحات دي ما يبقاش فيها مشكلة، لأنه ده يبقى نوع من الفقر إذا وقفنا إنه الأصحاحات بس ما فيهاش مشكلة، لكن الغرض إن الأصحاحات دي نشوف فيها غنى ومجد فكر الله. في دراسة الكتاب المقدس أو عند الدارسين تعبير بيسموه الدوكسولوجي، وهو التسبيحات التي يفيض بها قلب الكاتب وهو يكتب. أحيانا من كثرة الإعلانات الإلهية الكاتب يتوقف عن الاسترسال في الكتابة ويسجد. ورومية 9 و10 و11 أعلن فيهم الروح القدس إعلانات ما قدرش بولس قدامهم غير أنه يضع القلم ويسجد سجود. الدارسين بيجمعوا على أنه أعظم سجود سجل في العهد الجديد، وأنا أتمنى ده اللي احنا نوصل له يا أحبائي، مش لما نفهم 9 و10 و11 أن نقول الحمد لله ما عادش فيهم مشكلة، لكن أن احنا نوصل أن نسجد كما سجد بولس. اسمعوا السجود في آخر هذا الجزء، رومي 11 عدد 32، بعدما قال لكي يرحم الجميع، الله يرحم الجميع، قال يا لعمق، يا لعمق، عدد 33، يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، يا لعمق. إذن يا أخوة الأحباء، بولس لم يقف على ضفاف الشواطئ في رومية 9 و10 و11، لكنه دخل إلى العمق فوضع القلم وصرخ هاتفا ساجدا، يا لعمق غنى الله، يا لعمق حكمة الله، يا لعمق علم الله، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا، من معاه، من بيخطط معاه فوق، بيحتاج لأي مكتب استشاري يستشيره عندما يقرر ويختار، عندما يدبر ويخطط، عندما في حبه وغناه يقصد أن يعطي، استشير مين؟ استشير مين؟ يوم أن أتقن العالمين بكلمة لم يستند على أحد، ويوم يعطي ويفيض ويغني لا يستشير أحد، من صار له مشيرا؟ أو من سبق فأعطاه فيكافأ؟ من مداين الله؟ من يقول له اعمل ولازم تعمل؟ حاشا، الله حر، الله غير مديون لأحد، الله ما حدش أبدا لا يقدر يستجوبه ولا يستذنبه ولا يستدينه، لأن الله من سبق فأعطاه فيكافأ. أي حاجة بتاخدها من الرب اوعى تفكر إنها رد فعل، لكن دي كلها فعل من الله الحر الغني في عطائه. من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد، أمين. لكن هذه الأصحاحات أحبائي التي فجرت في قلب بولس ينابيع السجود فجعلته يسجد، أقول أيضا أنها تتميز عن أي دوكسولوجي آخر أو أي تسبحة أخرى سجلت في العهد الجديد. في تسبحات كتير يمكن بعضكم يفتكر، مثلا لما الرسول بيقول وملك الدهور الذي لا يفنى، تيموثاوس الأولى 1، الإله الحكيم وحده له المجد والكرامة. لما بطرس ينهي حديثه في بطرس 2:3 بالسجود له المجد والسلطان. يوحنا في سفر الرؤيا 1 لما بيكتب وبعدين يلاقي روحه مدفوع انه يفيض بالشكر والسجود. هذا السجود سمى عن كل العبارات التي سجلت في العهد الجديد. لكن الجميل ايضا ان روميا 9:10-11 ما انتهوش بس بالسجود، لكن بدأوا بالسجود. فعندما عدد امتيازات اليهود كشعب سجل 9 امتيازات، أو في الواقع هم 10، لأن الامتياز الأول كان قد سبق وذكره في روميا 3، وهو يجيب عن سؤال ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان. قال كثير على كل وجه. أما أولاً فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، ولما يقول أولا يبقى أكيد كان ناوي يقول ثانيا، لكن ما كانش ثانيا يلزم في هذه القرينة التي كان يتكلم عنها، وهو يتكلم عن البر أنه ليس بالناموس. لكن فصاح 9 القرينة تستلزم أن يسجل باقي امتيازات هذا الشعب. ما هو فضل اليهودي؟ فضله يعني الإكسلنسي بتاعه، مش فضله يعني خيره على الآخرين، لكن تميزه. ما هو تميز هذا الشخص؟ ما هو تميز هذا الشعب؟ فابتدى يقول ثانيا وثالثا لغاية ما وصل إلى 10. 10 كانت ومنهم هم ولهم وفي الآخر منهم. ولما قال منهم، قال منهم المسيح حسب الجسد، وساعتها ما قدرش يكمل برضه، ما قدرش يسترسل في حديثه، وضع القلم وفاض قلبه بالسجود. فقال عن المسيح الكائن على الكل، هو منهم لكنه قبلهم، هو منهم بحسب الجسد لكن هو أصلهم ومصدرهم بلاهوته، هو الله الكائن على الكل، إلها أو الله المبارك إلى الأبد. علشان كده أحبائي أصحاحات تبدأ بالسجود وتنتهي بسجود أعظم. أصحاحات تصل في نوع السجود إلى قمة السجود في العهد الجديد. من العيب أن نقول أننا سنقرأها فقط لكي نحل مشاكلها، لكن المفروض ان احنا نقراها ونهضمها ونفهمها علشان الرب بنعمته يوصلنا للي وصل ليه بولس. واتمنى في نهاية هذه الاصحاحات ان اراني واراكم جميعنا نخر ونسجد، وما فيش في بقنا غير يا لعمق غنى الله، يا لعمق حكمته وعلمه، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء. أختار سؤال واحد من الأسئلة اللي بيعتبرها البعض عقد في هذا الأصحاح، وهي عقد لأننا لا ندرك ما قبلها وما بعدها، وبعدين أنتقل إلى الإجابة عن الأسئلة بالترتيب. السؤال اللي أخده من النص كده وهرجع له تاني أثناء سرنا بالترتيب، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. العبارة دي جت في عدد 11، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. السؤال الثاني اللي بيقوله الأخ، فإذا عدد 16 ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم. السؤال الثالث، أم ليس للخزافي سلطان على الطين؟ عدد 21، أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ أجاوب باختصار شديد، وهيكون لنا وقفة أخرى لما نوصل لهم بالترتيب. أشرت أحبائي كثيرا إلى حقيقة الاختيار، وقلت إذا الله في الأزل، إذا الله في الأزل قصد شيئا حاش له، ما ينفعش ما يلقش به أن يترك هذا القصد الذي قصده في الأزل معلقا على مسؤولية وإرادة ورغبة الإنسان، عيب حاش. ما يقدرش الله في الأزل ملايين السنين، ملايين إيه؟ ملايين دي يعني حبات رمل على وجه الصحراء. الله الأزلي، الله القديم الأيام، ما يقعدش الله من الأزل من ملايين السنين يخطط ويخطط ويخطط ويقصد وينوي ويقصد وينوي وبعدين يقعد مكتف إيديه تحت رحمة الإنسان إن الإنسان يحن على ربنا ويستجيب ويتمم له ما قصده. ما يبقاش الله، دي تبقى يعني مهزلة. ما يبقاش الله، ما يبقاش الله. هناك سياسة الله التي يتعامل بها مع البشر عندما ظهر البشر في حيز الوجود، تعمل تاخد، تكسر تتكسر، تطيع تترفع، مبادئ سياسة، دي اللي يعلقها الله على إرادة الإنسان. مثلا الله يحط مبدأ، ده مش مقاصد، دي مبادئ، دي سياسة، من يتضع يرتفع ومن يرتفع يتضع، دي سياسة الله مش مقاصد الله. الله يقول أنا هكرم الشخص اللي يتضع ويستنى، إذا ظهر واحد واتضع الله يعمل إيه؟ يرفعه ويكرمه طبقا لنوع الطاعة ونوع الإكرام اللي هو أكرم به الله. دي سياسة الله. شخص يتقي الله ويخافه، في مخافة الرب ثقة شديدة، ويكون لبنيه ملجأ، يكون الرب لبني التقي ملجأ. دي سياسة الله، دي مبادئ الله. لما يظهر شخص يتقي الله، الله يحفظه ويحميه، وكمان هو الله يكون ملجأ لمين؟ لأولاده. دي مبادئ، دي سياسة. لكن الله في الأزل يقصد أن يكون له شعب يسكن الله في وسطهم لفترة معينة، يبنى في وسطهم هيكل له، يعلن مجده من خلالهم، تذاع شريعته من بينهم. يقصد الله أن يكون له كنيسة هي مسكنه إلى أبد الآبدين. يقصد الله أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. يقصد الله أن يكون لابنه عروس تملك معه، هي ملء الذي يملأ الكل في الكل. هنا أنا بتكلم مش عن سياسة الله ومبادئ، لكن بتكلم عن نيات ومقاصد، والله خطط لأجل نفسه في الأزل أشياء. لما تظهر الخليقة على الأرض ما عودش الله مكتف إيديه ويستنى إحسانهم عليه إنهم يقبلوا علشان يبقوا أبناء ليه، ولا يقبلوا علشان يبقوا عروسة لابنه، وإذا قبلوا ربنا يسقف ويهلل ويقول الحمد لله أهم وافقوا، وإذا ما قبلوش يعض أنامل الندم ويظل إلى الأبد حزين ويقول كان نفسي وأصدت بس ما حدش ساعدني. ينفع الكلام الفارغ ده أحبائي؟ إذا الله قصد في الأزل، المنطق السليم يحتم أنه لما تظهر الخليقة لازم الله يدعو من سبق وعينه واختاره لتحقيق هذا القصد. أو خلينا أقولها بالترتيب الآتي، إذا قصد الله لابد أن يختار بسلطانه من يحقق له هذا القصد، وعندما يظهر هذا الذي اختاره لابد أن الله يعمل إيه؟ يدعو. وهنا دعوة ملزمة، كما تكلمنا كثيرا عن الدعوة التي لا تصد ولا ترد، دعوة الله الداخلية
مش دعوة الإنجيل الخارجية المقدمة للجميع، لكن العمل الإلهي الملزم. أقول الترتيب تاني، الله يقصد في الأزل ويحدد لكي يكون هو الله ولكي يضمن تتميم المقاصد، لابد هو أن يختار هو ويعين الأشخاص والأسماء اللي هتتمم له المقاصد بتاعته. هذا ما تحتمه الألوهية الحقة، الألوهية الحقة اللي هي بحق حقيقي. وإذا ظهر هؤلاء المختارين يتدخل الله بشيء جميل تاني اسمه الدعوة. الدعوة، الدعوة اللي وقفنا قدامها كتير في الخمس حلقات الذهبية، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم. كلمة عرف اتفقنا اختار، يبقى اختار عين دعا. أول كلمة في البداية خالص في الخماسية الجميلة دي، الذين هم مدعوون حسب قصده. يبقى الترتيب قصد اختيار دعوة، قصد في الأزل اختيار، في الأزل دعوة، في الزمان عند ظهور المختارين. ده يوصل معنى الآية. اسمع بقى الآية مرة تاني، لكي يثبت، حلو قوي هنا بقى اهو، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار. اذا ما كانش قصد الله سيرتبط بالاختيار فقصد الله لن يثبت. لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار لابد ان يكون كالاتي، ليس من الاعمال بل من الله الذي يدعو، بل من الله الذي يدعو. يعني معناها ببساطة ان واحد يلاقي ربنا بيختار للكنيسة يقول له مثلا يوحنا المعمدان، مثلا يقول له طب انا هزود التقوى شوية علشان ابقى من الكنيسة، ينفع الكلام ده؟ انتوا عارفين الرب يسوع قال ايه عن المعمدان؟ قال انه ليس النبي من النساء ولد اعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. هنا عظم في المقام وليس في التقوى وفي الطاعة وفي الأمانة وفي التكريس للرب. مين اللي أعظم منه؟ مؤمنين الكنيسة أعظم في مقامهم، لأنه ما يدخلوا بيت الآب ويكونوا أعضاء في جسم المسيح. حتى هو الراجل قال أنا مش من العروس لكن أنا صديق العريس، أنا أقف من بعيد وأشوفه أفرح. ده مع أنه كان بيتكلم عن عروس أرضية، ما بالك عن العروس السماوي. إذن يوحنا المعمدان ما أقدرش أبدا أتخيله بعد ما يسمع الكلمات دي من الرب يقول له يا يعني الأصغر في ملكوت السماوات أعظم مني، طب أنا هعمل قد اللي عملته 100 مرة وتخليني من ملكوت السماوات، ينفع الكلام ده؟ لا، ولا يوحنا مستحيل يقوله، مستحيل يقوله، لأن عارف أن مقاصد الله ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. الآية الثانية، فإذا ليس لمن يشاء أو لمن يسعى بل لله الذي يرحم. هنا أيضا يا أحبائي هنقف عندها تاني لأنها آية جميلة، هنفسرها ساعتها في ضوء الكونتكست بتاعها أو القرينة بتاعتها، لكن أنا بس حابب أقرأ بعض العبارات في إنجيل متى أصحاح 20، بعتقد أنها بتحل المشكلة، وأعتقد أني سبقت وقريتها قبل كده زمان لكن ما فيش مانع نقراها تاني. المثل اللذيذ بتاع الرب لما خرج علشان يستأجر فعل، هنا الرب بيشبه نفسه بواحد صاحب كرب أو رجل رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعل لكرميه، اتفق مع الفعل على دينار في اليوم. دي سياسة ولا اختيار ونعمة؟ ها؟ سياسة، هتشتغل قد كده هتاخد دينار، سياسة خلاص ربنا حدد، هتعمل كده هتاخد كده، مش هتعمل كده مش هتاخد كده. لو عملت كده وخدت كده دي مش نعمة مني لكن ده حقك، لو ما عملتش وانا ما اديتكش انا ما ظلمتكش، لانه هي دي المبادئ وهو ده العدل. لكن اللي حصل انه راح الساعة 6 الصبح واستأجر، ودول هيشتغلوا من 6 الصبح لغاية 6 بالليل وهياخدوا الدينار. طلع تاني الساعة 9 الصبح لقي ناس بطالين في السوق، راح قال لهم روحوا اشتغلوا، فدول هيشتغلوا من 9 لستة يعني 9 ساعات. بعد شوية لقي الساعة 12 ناس قاعدين، بعتهم يشتغلوا من 12 لستة، يعني دول هيشتغلوا 6 ساعات. بعد شوية الساعة 3 طلع لقي ناس قاعدين، دول هيروح يشتغلوا 3 ساعات، وأحلى 3 ساعات في الموضوع لأن الشمس ابتدت إيه تروح، وغالبا الشغل هيكون قرب يخلص لأن الباقيين اشتغلوا من الصبح. جه بقى الساعة 6 الساعة الجميلة، ساعة قبض المرتبات، وابتدوا يقفوا قدامه علشان يقبضوا. يقول الكتاب فجاء أصحاب الساعة، لا عفوا أنا قلت الساعة 3، ده أصحاب الساعة 11، يعني يقولوا الساعة 5، الساعة 5 يعني اشتغلوا ساعة واحدة. والغريب جدا أنه لما جه قبض ابتدى بالأخير. دي سياسة؟ دي سياسة دي؟ دي نعمة، دي نعمة. أسأل سؤال يا أحبائي، لما يجي الدور على الأخير علشان يقبضه اللي هو يشتغل من 6 الصبح، فيها ظلم لي؟ فيها ظلم؟ أبدا أبدا أبدا. بس إذا أراد صاحب الكرم أن يظهر نعمته، من يقول له ماذا تفعل؟ يا أخي أنا حابب أبين أني شخص بحب وبنعم وبدي اللي ما يستاهلش، هجيب أنجس واحد، هجيب أردأ واحد واديله أحلى شيء، أنا حر. مين يقول له لا أنت مش حر؟ اللي يقول الله مش حر ده النقاش فيه حتى أو النقاش معاه حرام ومضيعة وقت ولسانه طويل شوي، وأنا محبش أتناقش مع حد لسانه طويل. يعني اللي يقول إزاي ربنا يعمل كده، الله مش حر، لا الله حر سواء حضرتك رضيت أو مرضيتش، الله حر، الله حر، الله هو العالي جدا. وعلينا عندما نتكلم عن الله ومع الله أن نخلع ثوب العملاق الكاذب وأن نلبس ضآلتنا الحقيقية التي تليق بنا. نحن أحبائي أمام الله، من نحن؟ كغبار الميزان. خلونا ناخد حجمنا وإحنا بنفكر وبنتكلم وبنتناقش عن الله. نكمل القراءة. فجاء أصحاب الساعة 11، عدد 9، أو نقرأ من عدد 8. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيلي ادعوا الفعل وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، ظنوا ويريدون أن يلزموا الله بظنونهم. وهي دي المصيبة اللي حصل لغاية النهاردة، الناس تظن على مزاجها وبعدين عايزين يلزموا الله بإيه؟ بالظنون. احنا بنفكر كده، انت تظن براحتك وتفكر براحتك لكن ظنونك ما تحاولش أبدا تمشيها على الله. ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذهم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك. ما أجمل هذا الرد، يا صاحب ما ظلمتك. أخوتي الأعزاء والأحباء، هذا هو رد الله على كل إنسان في يوم الدينونة. فيش واحد أبدا 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 أمامه سيستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. وفي يوم الدينونة سيقول الرب لكل واحد يا صاحب ما ظلمتك. أنا ما ظلمتكش، أنا اديتك إمكانيات، أنا عملت معاك إحسانات، لطفي وإمهالي وطول أناتي، إنما رغب وعمل كثيرا ليقتادك إلى التوبة. ولو كنت تبت، دي سياسة على فكرة، دي سياسة، لو تتوب ما تهلكش، دي مبادئ الله الثابتة، تتوب ما تهلكش، لأن الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. تتوب ما تهلكش، مفيش حاجة اسمه ان انا ما اقدرش اتوب، فيش حاجة اسمه ان انا ما ينفعش اتوب، فيش حاجة اسمها ان التوبة للمختارين فقط، فيش الكلام ده ابدا في الكتاب المقدس. فيش حاجة اسمه ربنا اختارني للهلاك، دي اكاذيب يوزعها الشيطان. الله يريد ان جميع الناس يخلصوا، لا يشاء ان يهلك اناس، بس دي سياسة الله، ورسم التوبة سكة للنجاة من الهلاك. اسمع الآية دي في أعمال 17، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، جميع الناس من كل الديانات من كل الخلفيات يأمرهم، وهو حكيم يأمر بما يستطاع، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستطاع وإلا يكون غير حكيم. الله عندما يأمر يعرف أن الإنسان يقدر على أن يتوب، يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه إذ أقامه من الأموات مقدما للجميع إيمانا. أن الله يخاطب ضمير الإنسان أن يتوب ويقدم إيمانا أو برهانا لعقل الإنسان لكي يقتنع باحتياجه إلى التوبة. الله يخاطب ضمير الإنسان، الله يخاطب عقل الإنسان، الله يأمر إرادة الإنسان بالتوبة. والإنسان قادر إذا أعمل الضمير وأعمل العقل وأعمل الإرادة قادر على أن يتوب، دي سياسة الله. لكن بعد ما بيقول له يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ أطبقها من ناحية، مش قلت لك توب؟ ما كلمتكش وانت عيان في المستشفى، ما كلمتكش لما كانت العربية هتطصك في الشارع، ما كلمتكش يوم ما خسرت الفلوس، ما كلمتكش يوم ما أحسنت إلي كنت ما تستاهلش، ما كلمتكش في حلم في سبات عند وقوع سبات على الناس، ما كلمتكش بدل المرة 100 بمعاملات يا صاحب ما ظلمتك، لماذا لم تتوب؟ طب لو كنت تبت يعني كنت هتخليني من الكنيسة؟ انت مالك ومال الكنيسة؟ انت مالك وخليك ايه؟ ده مش شغلك ابدا، اخليك من الكنيسة اخليكش في الكنيسة، ده طبقا لايه ده؟ المقاصد. لكن انا بأمرك بايه دلوقتي؟ بأمرك بالتوب. انا بقول لك اعمل حاجة عشان توب من الكنيسة، انا بقول لك توب يا خاطي، توب يا شرير، توب عن شرك وارجع عن خطاياك، قول زي الراجل العاقل المحترم، كم من اجير الا ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا، ما انت متبهدل ومتمرمط بعيد عني، قول ارجع لربنا، وبعد ما ترجع شوف بقى هو يعمل ايه، هو حر بقى يعمل ايه، ان شاء الله يركبك درجة اولى، يركبك في السبنسة اهو، بس تركب بدل ما انت واقع وضايع ورايح للهلاك. لكن انا هشرط عليه كمان، اقول له طب انت قصد لي ايه وناوي لي ايه لما ارجع؟ انا اتوب لاني خاطي وامر الله للخطاة ان يتوبوا، واذا تابوا حاشا لله ان يهلكوا. في استنتاج، لكن أعتقد أنه استنتاج صحيح 100%، يقول السيد إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أقدر استنتج وأقول وإن تاب الجميع فالجميع لن يهلكون، ولا ده استنتاج غلط؟ صح، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. طب وإذا تابوا؟ كلام خلص نفسه، وإذا تابوا لن يهلكوا، ملهاش دعوة أبدا بمقاصد الله. طب ما يهلكوش ويبقوا إيه؟ يبقوا إيه؟ دي مش شغلتك، أنت دلوقتي مأمور من الله بأنك تتوب، دي سياسة الله. نكمل، يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي. بص كلمة أريد بقى، لما يقول أريد بقى هنا دخلنا في إيه؟ مقاصد. أنا نفسي في حاجة. لا لا لا، ما يصحش يبقى نفسك في حاجة، دي يعني بجاحة منك. أنا أريد. لا 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 ما تريدش، ولو عايز تريد تريدني أنا، مش من حقك تقولي كده، أنت غلطان أنك تفكر بالطريقة. أنا حر، أنا أريد كيفما أريد وقتما أريد ما أريد، أنا الله وأنت إنسان، أنا أريد، ده مش شغلك، ده مش شغلك. ولما هأريد، في ناس بقى قرعتهم وقعت في النعماء، طلع حظهم حاجة عجب، طلعت قرعتهم ان الله هيتم ما يريد من خلال ده. تخيلوا بقى، هو ده الحظ فعلا، قنية فاخرة وحظ. اسمع يقول ايه، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. لو سألت طب ولماذا يا صاحب الكرم تريد أن تعطي هذا الأخير مثله، يقول عايز أظهر غنى نعمتي. أنا طول ما أنا بدي ما يستحقه الفاعل، سمعتي في البلد إني شخص عادل، لكن محدش هيتكلم عني كشخص منعم غني في الرحمة. وأنا في الحقيقة في الظهور الآتية مش بس عايز أظهر عدلي، تعرف لما أظهر عدلي يكفيني جدا الخطاط في الجحيم، أرميهم في الجحيم أظهر من خلالهم عدلي. لو عايز أظهر قوتي أرميهم في الجحيم أظهر فيهم قوتي وأظهر فيهم عدلي، بس عايز أظهر غنى نعمتي أعمل إيه؟ طيب إحنا هنقول له يعمل إيه؟ إحنا نبوس الأيادي ونقول له متشكرين إن طلعت قرعتنا من اللي أنت ناوي من خلالهم تظهر غنى نعمتك، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. ربنا عايز يقعد إلى أبد الآبدين يا جماعة، يلم كل الخلائق ويظهر غنى نعمته. ما كانش قدامه غير أنه يعمل كده، وإحنا ما عندناش تعديل ولا اقتراحات، إحنا بس نشوف ونتفرج ونسجد. جاب من المستنقعات، جاب من أردأ وأقذر الخطاط، أقام المسكين من المزبلة وجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، أعطى المساكين مجدا وغنى وكرامة. أعمل إيه أنا كمسكين؟ أبوس الأيادي بس، بس أشكر وأشكر وأشكر. فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي. حلوة العبارة دي، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي. مين يقدر يجاوب ربنا؟ ربنا يقول له أما يحل لي، يقول له ربنا لا يحل لك. إيه ده؟ دي تسموها إيه دي؟ أنا مكسوف أقولها بس حضراتكم تسموها إيه؟ قولوا اللي تقولوه، بس أوحش كلمة تقولوها صح. ربنا بيقول أما يحل لي، يا أخي أنا خدت واحد تعيس بشع في خطايا اسمه وهخليه ابن لي، ألا يحل لي؟ مين يجرؤ يقول له لا يحل لك؟ مين يقول له كده؟ مين يقول له كده؟ وبعدين على فكرة لو هيعمل فيا ده كله وبياخد من جيب حضرتك، يبقى ساعتها كنت ممكن تقول له لا أو تعترض. لكن اسمع بقية الآية، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي. يعني أنا بكلف من عندي حبيب، أنا كلفتك حاجة عشان أجيب التعيس البائس من الشر والخطية وأعطيه كرسي المجد في السماء وأدي له عرش في السماء. أنا كان عندي ابن اللي تكلف كل حاجة. هو أنا لما نويت وخططت كلفتك أنت حاجة ولا خدت من عندك حاجة؟ أنا خططت وأنا أصبت وأنا كمان كلفت، وكان عندي ابن حبيب هو خير لي من 10 بنين. ابن حبيبي كان دايما يقول لي أعمل والحساب عندي. اختار اللي عايز تختاره، اقصد زي ما انت عايز، ابغي ما تبغي، اشتاء واشتهي، قول اللي نفسك فيه، وانا سداد ان افعل مشيئتك يا الهي. عايز ذبيحة هبقى لك ذبيحة، عايز كفارة هبقى لك كفارة، عايز حبة حنطة تقع في الارض عشان تجيب من صنفها، عايزهم شبهي هموت لك علشان يبقوا شبهي. عايزني اعمل اللي انت عايزه، انا جاهز وسداد. وفي الحقيقة طلع جاهز فعلا وطلع سداد، والاب قاعد فوق على حسه قاعد يقول ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءف. طب وذنوب اللي بترحمهم وخطاياهم هتروح فين؟ يقول عندي ابن حبيبي دفع الفواتير كلها، ما سبنيش ارحم وبس. اقول له نفسي ارحم فلان، حسابه كام عندي؟ عايز اترائف على فلان حسابه كام؟ بس قول اللي نفسك فيه ايها الاب، مكتوب عني بدرج الكتاب، ها انا ذا اجيء علشان حاجة واحدة، ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك في وسط احشائي. لكن هنا احباء يكشف السيد المعلم سر التساؤلات التي يسألها البشر عن الاختيار، وهي اسئلة غبية. يقول المعلم: أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هنا نبع الاختيار، هنا نبع المقاصد، هنا نبع الدعوة الملزمة، صلاح الله وليس بر الله أو عدالة الله. عندما نتكلم عن مقاصد الله نحن نتكلم عن صلاح الله، محبة الله المعطاء الجوادة، اللي خدت من تراب الأرض وتسكن في السماء، اللي خدت أشرار الأرض وتجعلهم ملوك وكهنة، اللي خدت اللي ما ينفعوش لحاجة أبدا وخلتهم مشابهين صورة ابني. هو حر أن يفعل ما يريد بما له. أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ السؤال الأخير في الورقة دي بيقول في عدد 21: أم ليس للخزافي سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ هنفهم مع بعض يا أحبائي أن اللي دفع بولس للحديث عن المسألة دي هو المشكلة اللي أنا أشرت إليها المرة اللي فاتت. دلوقتي اليهود اللي خلصوا وقبلوا المسيح عندهم تساؤل بيدمر نفسياتهم. احنا عشنا كل السنين مستنيين مجيء المسيح، وعارفين انه لما هيجي هيرد كل الشعب اليه. والمسيح جه بس قتلوه وفقدنا كل رجاء، لكن فوجئنا بيه في السماء بيبعت الروح القدس وبيقول توبوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج، ويرسل لكم يسوع المسيح المبشر به لكم من قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم بها منذ الظهر بفم جميع أنبيائه القديسين. يبقى إذن المسيح هيجي باركنا وهيرجع إسرائيل ليه وهيملك، والهيكل سيبنى ويأتي السيد إلى هيكله، ملاخي أصحاح 3، يأتي السيد إلى هيكله، ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتكونون كعجول الصيرة، والأشرار يصيرون كالعصافة التي تذرها الريح، يحرقهم اليوم الآتي لا يبقي لهم أصلا ولا فرع. خلاص ويملك الرب ويتمجد، ده اللي احنا فاهمينه. فوجئوا ان الرسول بولس بيقول كلام غير كده خالص، بيقول الموضوع مش موضوع انه هيجي ويملك على اليهود، انتهت، ما عادش في حاجة اسمها يهودي ويوناني، خلاص خلصت. ابتدى يكرس بإنجيل بيقول ملوش لازمة الختان، وملوش لازمة السبت، وملوش لازمة العيد والهلال، وملوش لازمة وصايا الناموس وطاعتها، ولا ليه لازمة الصعود للهيكل والعبادة. ازاي أوفق ده مع ده؟ يا بولس احنا مصدقينك لأن شاعرين انك بتتكلم بقوة الروح القدس، لكن كلمة الله هل سقطت؟ الكلام اللي احنا بنقوله ده فيه نبوات بخصوصه، ده فيه مواعيد معطاة من الله للشعب ده على مدار 39 سفر، ما فيش سفر يخلو من ذكر هذه الأشياء. هو ربنا شطب بقلم أحمر على كل اللي فات وابتدى حاجة جديدة خالص، والقديم عليه الرديم وانتهى، والله غير كل أفكاره. انت دخلتنا في مشكلة، ايه معنى كلامك؟ بعدين في حاجة تاني، كيف تريدني أن أقبل أن كل هذا الشعب سيهلك وهينتهوا وخسروا كل شيء؟ وزوافق ده مع كلام إرمية اللي بيقول لو فرائد السماوات الشمس والقمر تزول من أمامي فإن إسرائيل لن يزول من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. إزاي وفق ده مع ده؟ كان في مشكلة. هنا بولس أحبائي انبرى لحل هذه المشكلة ورد عليها بنقطتين. النقطة الأولى: ألعل الله رفض شعبه وأجاب وقال حاش، الله ما شطفش على اللي فات لكن أجل إتمامه، أجل إتمامه. لماذا أجل إتمامه وإلى متى أجل إتمامه؟ أجل إتمامه لأنه كان عنده قصد أزلي أسبق من خططه تجاه هذا الشعب. هذا القصد الأزلي مش من نحو إسرائيل كشعب، لكن من نحو كل الأرض. هياخد من كل الشعوب والأمم والألسنة، اختار منهم شعبا على اسمه، يخلص لنفسه، يطائر لنفسه شعبا خاصا. ده حاجة تاني خالص اللي هي الكنيسة. إذن لماذا أجل؟ أجل لكي يتمم مشروعا أسبق. ما كانش ممكن يبدأ في تنفيذه بدون حاجتين: موت المسيح وصعوده وقيامته، نزول الروح القدس. قبل ما يبقى فيه إنسان في المجد وروح الله على الأرض، ما ينفعش نتكلم عن كنيسة. الكنيسة أساسها ليس مزود بيت لحم، لكن القبر الفارغ عندما قام المسيح قال لها اذهبي وقولي لأخواتي. طبعا المزود غالي علينا، به صار الكلمة جسد، لكن عايز أقول ابتدت الكنيسة من بعد القيامة. لكن ما كانش برضو ينفع القيامة بس، كان لازم الروح كمان ينزل، لأننا جميعنا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد. هيجي الذي يعمد بالروح القدس، جي وعمدنا بالروح القدس. إذن يا أحبائي، ما كانش ممكن أبدا يكون هناك إتمام لقصد الله من نحو الكنيسة بدون موت المسيح وقيامة وصعوده وجلوسه ثم نزول الروح القدس. الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. وبدون الروح القدس ما فيش كنيسة، بدون الروح القدس ما فيش الكنيسة اللي كونها على الأرض هو الروح القدس. هناك مش هدخل بقى في الآيات الكتير اللي بتقول كده. حتى متى يتم التأجيل؟ إلى أن يدخل، اسمع بقى العبارة دي اللي ختم بيها في رومية 9: لا أريد أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا حكماء عند أنفسكم. كلام في عتاب شديد في أصحاح 11 عدد 25: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة التي ظهرت في رفض المسيح، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن. البعض بيطبق دي تطبيق خاطئ تماما، لا يحترم الألفاظ ولا اللغة ولا العقل ولا المنطق. حدثت جزئيا، يعني بعضهم تقسى وبعضهم ما تقساش. لو قلت كده كنت أقول القساوة حدثت جزئيا لإسرائيل واسكت، لأنه ما يبقاش الكلام اللي جاي لي أي معنى. لكن بص، القساوة حصلت جزئيا إلى أن، يبقى بيتكلم عن زمن هنا، يبقى ماشي على خط الزمن، يبقى حصلت جزئيا في نقطة على خط الزمن، توقف تقسوا، ابتدى الله يتعامل مع خطة أخرى إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. هيرجع الله يخلص هذا الشعب كمجموع بعد أن يدخل ملء الأمم. يعني دخول ملء الأمم يعني اكتمال كنيسة الله، وتخطف كما علمنا المسيح في العهد الجديد، يعود الله ليتعامل مع هذا الشعب مرة أخرى. بس في نقطة، إن في ناس من الشعب ده دخلوا فين؟ في الكنيسة. فيجي سؤال: طب اشمعنى؟ اشمعنى؟ هنا بقى راح بولس اتكلم على حكاية سلطان الله، وقال يا جماعة السلطان اللي احنا كنا بنحكي عنه ده، هو الخزاف أليس له سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهواء؟ أنا جاوبت عن السؤال ده مرة زمان وإحنا بنتكلم عن الاختيار. أقوله باختصار شديد، أقول أيوة، الخزاف بيعمل كتلة للكرامة وبيعمل كتلة تاني إناء للهوان. نيجي نطبق الكلام على الله. ها هل الله له حرية كما أن للخزاف حرية؟ نعم. هل الله له سلطان أن يصنع ما يشاء كما للخزاف سلطان؟ نعم. لكن إذا تخيلت أن الله يستعمل سلطانه لكي ما يخلق إنسانا على شبه كصورته له عقل وإرادة وعواطف ويخلقه وهو يخلقه يقول له أنا بعملك علشان أهلكك، أنا بعملك علشان أعذبك، أنا بعملك علشان أرميك في الجحيم وأعود إلى أبد الآبدين أستمتع بصراخك الذي يصعد إلى أبد الآبدين. هل هذا الإله يعبد يا أحبائي؟ حاشا حاشا. نحن نتكلم عن سلطان الله، لكن حاشا أن نفصله عن صلاح الله. طبيعة الله لا تنفصل عن سلطان الله. يمارس السلطان، اسمع العبارة دي وفكر فيها، الله يمارس السلطان طبقا لمقتضيات صلاح طبيعته، فلا يصنع في النهاية إلا كل ما هو صالح. أيوة أيوة. التشبيه أنه عايز يقول أن الله حر والله له سلطان، لكن أين يستعمل الله سلطانه؟ يستعمله فقط في الصلاح، في العطاء، في الجود، في الإحسان، في الخير. وقلت قبل كده نفسية الله نفسية سوية، حاشا لله أن يكون مشوه نفسيا، شخص حاقد ناقم يستلذ بعذاب الآخرين، يعذب من يشاء ويقسو على من يشاء، حاشا له حاشا له. إنه شخص سوي. عندما تضع في يد السلطان، لما حط السلطان في ايدين صدام حسين كانت مصيبة، كانت مصيبة. ولغاية النهاردة كل ما يحط السلطان في ايدين حد يعني يقولوا يا ساتر يا رب استر. لكن لما تحط السلطان في ايدين الله تطمن ولا ما تطمنش؟ تطمن قوي، مش هيظلم حد، مش هيظلم حد. تعرف المشكلة في ايه؟ المشكلة ان احنا بنروح نقف قدام الله والروس متساوية، وده عيب. لما نروح نقف قدام الله ناخد حجمنا. وايه حجمنا قدام الله يا احبائي؟ لازم يا حبايب اجي ماسك كراستي وقلمي ولابس مريالتي واقعد عند رجلي كتلميذ الحضانه واقول له اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعه. انا صغير وحقير، فهمني يا رب، فهمني كلامك. انا اجاوبك، انا احكمك، أنا أستجوبك، أنا أستذنبك. حاشا يا رب، أنا أحط راسي عند رجليك وأقولك بس فهمني القليل، فهمني. عندما أرى ضآلتي وأرى الله في عظمته من المستحيل أن أسأل مثل هذه الأسئلة. ما أقصدش دي، لكن أقصد الأسئلة الغبية التي تستذنب الله أو تتهم الله بالظلم. أجاوب كمان سؤال يبقى وضحت هنا بقى، ليس للخزاف سلطان على الطين، أم ليس للخزاف أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ خد منها بس فكرة أنه الخزاف له سلطان يعمل اللي هو عايزه. الله برضو له سلطان يعمل اللي هو عايزه، بس اطمن له لما يعمل اللي هو عايزه عمره ما هيعمل حاجة غلط لأنه هو صالح. سؤال بيقول: تعلمنا أن محاولة الإنسان استخدام ألفاظ ليؤكد بها صدق كلامه تعني أن في باطنه يوجد شك ما، فلماذا هنا الرسول يحاول التأكيد على هذه الأقوال وهي أقوال من الرسول، أقوال موحى بها، أم هنا يتكلم إنسانيا لما بيقول اسمع التعبير: أقول الصدق في المسيح لا أكذب. هنا هنبدأ بالترتيب شوية، يعني هناخد سؤال أو اتنين بالكتير. لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. سائل السؤال مستغرب شوية من إلحاح الرسول بثلاث عبارات على إن اللي بيقوله ده كلام صادق. الأمر الأول: أقول الصدق في المسيح. لا أكذب ضميري شاهد لي بالروح القدس. الاستنتاج اللي استنتجه السائل أنه دائما عندما يبالغ الشخص أو يكثر من التأكيد على صحة ما يقول أنه بيكون في داخله شك، من هذا الشيء. عايز أقول ربما هذا يكون صحيح في بعض الحالات، لكن هو ليس السبب الوحيد الذي يدعو شخص إلى الإلحاح والتأكيد على صحة وصدق ما يقول. فهناك أسباب أخرى. زي إيه الأسباب الأخرى؟ مثلا ونحن في عالم الأكاذيب، كلما باجي عند الكلمة دي بتعب، قد إيه الناس عايشة في أكاذيب، قد إيه يا أحبة. أنتوا بصوا لينا إحنا كشعب، إحنا قايمين نايمين، صحيين وكلين شربين، في البيت وفي الشارع، في الجرايد ووسائل الإعلام، تبص يمين تبص شمال، تقفل ودنك اليمين يجيلك من ودنك الشمال. إحنا عايشين في دوامة 24 ساعة كلها أكاذيب. كثيرا ما أقف لأتخيل لحظة عندما تكشف الحقيقة ويظهر أن كل هذا كان كذوب. أنتم متخيلين الصدمة العنيفة؟ متخيلين الصدمة يا أحبائي؟ متخيلين الكارثة؟ تخيل كارثة أنه الناس بالمليارات تروح وراء أكاذيب. في عالم الأكاذيب من يملك الحق يحتاج أن يبالغ ويؤكد أن ما يقوله هو الصدق. يا جماعة ده الصدق لكي يكون بريء من دم كل إنسان. في عالم الأكاذيب نحتاج أن نؤكد على أن ما نقوله هو الحق. الرب يسوع له كل المجد، كان متعودا أن يستعمل كلمة إحنا بنعزها، الحق الحق أقول لكم، 99 مرة في الأربع أناجيل يقول الحق 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 أقول لكم. في أحد المرات في حديث مع امرأة مسكينة بسيطة ما كانتش تحتاج يا سيدي منك التأكيد، أنت بس تقول، لكن يقولها يا امرأة صدقيني صدقيني. كان يشفق على الإنسان الذي عاش طويلا ويعيش عميقا في عالم الأكاذيب، يشفق عليه يتحنن عليه يترفق به فيؤكد لعقله المتشكك الباحث عن الحقيقة، يؤكد له بأسلوب وبآخر أن ما يقوله هو الصدق. لأن كل ما بنسمع يا ترى حد عارف اللي بيتقال ده هو الصح وله يضاف إلى جملة الأكاذيب. أنا عارف ما هو كتير بيقولوا، واللي بيقولوا عنه إنه هو الحق. لكن أحبائي ده مش بس أسلوب الرب يسوع، لكن أسلوب الرب يهوى. في إشعياء أقرأ 45 نكتشف إنه الرب بيؤكد الفكرة دي، إنه في عالم الأكاذيب يؤكد أن ما يقوله هو الصدق. 45:19 يقول في عدد 19 لم أتكلم بالخفاء في مكان من الأرض مظلم، لم أقل لنسل يعقوب باطلا أطلبوني، يعني ما بقولش أي كلام، أنا الرب متكلم بالصدق مخبر بالاستقامة. عدد 23 بذاتي أقسمت خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع، إنه لي تجثو كل ركبة يحلف كل لسان. إذن لم يكن أسلوب بولس أسلوبا جديدا، لكن كان أسلوبا اعتدنا أن نراه في العهد القديم وأيضا في العهد الجديد. لكن عندي سبب تاني أراه ربما أهم من هذا. في الواقع جميل أن احنا نعرف التاريخ اللي بولس كتب فيه الكلام ده. بولس أحبائي كان بيكرز وبعدين راح مدينة كورنثوس، كتب رسالة روميا وبعتها ووصلتها أخت اسمها فيبي. في روميا 15 أحب أنكم تقروا معايا عبارة من روميا 15 بيقول في عدد 25 روميا 15:25 ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين. كان ناوي يخدم القديسين بإيه؟ مين مذاكر وشاطر؟ بالفلوس. برافو. لأن أهل مكدونية وأخائية اللي هي كرونسوس اللي هو كان فيها وهو بيكتب الرسالة استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك وإنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا. دي كانت أفكار الرسول أنه رايح دلوقتي إلى أورشليم. لما نروح لأعمال 24-17 بولس هو بيحاكم أمام اليهود بعد ما راح أورشليم، بيقول للوالي اللي ابتدى يحتاج، أعمال 24-10 يقول أو ما إليه الوالي أن يتكلم، ابتدى يتكلم يقول في عدد 17 وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وإيه كمان وقربي. خدوا بالكم من التوقيت ده. يبقى بولس في رومية 15 بيقول أنا رايح بعد ما كتب الرسالة في آخرها بيقول لهم أنا بعد ما أخلص هروح فين؟ لأورشليم. هيروح أورشليم ليه؟ علشان يوزع الصدقة أو الخدمة اللي الإخوة بعتنها للفقراء. وفعلا نزل وراح أورشليم وهنا قبضوا عليه وحطوه في السجن. احنا عارفينه الكلام ده كان سنة 58 واستمر في السجن ده لمدة 4 سنوات. اللي عايز أوصل له إن في الوقت ده بقى اللي كان بيكتب فيه رسالة روميا واللي نزل فيه أورشليم بعد ما كتبها واتقبض عليه، ما هي أفكار اليهود من نحو بولس؟ نقرأ عنها في أصحاح 21 من سفر الأعمال. في 21 من سفر الأعمال عدد 21 برضو لما نزل بيقولوا له أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس. عدد 21 وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. ده الاتهام. عدد 28 كمان لما لقيوه في الهيكل يقول أهاجوا كل الجامعة ألقوا عليه الأيادي صارخين يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس. شفتوا الأفكار المنتشرة بين اليهود عن بولس قد إيه كلام بيشيع أن بولس بيكره اليهود، بيكره هذا الشعب، عنده عقدة من هذا الشعب، إنه يعلم الجميع في كل مكان ضدا لهذا الشعب ضد هذا المكان المقدس، جاب أناس ودنس الهيكل، يعني شخص عدواني رديء كل مخه كراهية لليهود. بولس كان عارف الكلام ده وبيكتب في التوقيت ده، علشان كده لما كاتب بيقول لهم أقول الصدق في المسيح لا أكذب، ضميري شاهد لي بروح القدس أنا مش بكرهكم يا جماعة، أنا بالعكس بحبكم، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع من أجلكم، إن ما تسمعونه عني كاذب. إذن بولس هنا كان يرد تهمة ظالمة، يرد تهمة كاذبة، وكما يطلب القاضي من المذنب أن يقول الحق كان بولس هنا يقول الحق، بيقول له أنا بقول الصدق. يبقى ليه بالغ في إظهار إن ما يقوله هو الصدق؟ علشان سببين، انتشار الأكاذيب والدفاع عن نفسه ضد تهمة يتهم بها أنه يكره اليهود ويكره عوائدهم ويكره مدينتهم ويكره هيكلهم ويريد أن يدنس الهيكل. لكن لتكن الدوافع كيفما تكن، أنا بعتبر أن ربنا أكرمنا بثلاث لقط حلوة. لقطة، عارفين لقطة يعني؟ يقولوا لقطة يعني قد إيه أنا مديون فعلا، مش عارف مديون لمين، للي اتهموا بولس فاضطروه انه هو يستخدم هذه العبارات. انا تعودت ان انا لما اجي ادرس اي آية بكتبها مرة واثنين وثلاثة، واكتبها بخطوط مختلفة وبلغات مختلفة وبأشكال مختلفة علشان بس اعرف امل عينيا في جمالها، اقعد كده بس استمتع بمنظرها. قسمت العبارة دي كده بطريقة يعني قعدت فعلا اشبع بجمال ما يقوله. بص بص الروعة، اقول الصدق في المسيح، دي لوحديها لقطة، لا اكذب لا اكذب لقطة، خد اللي بعديها، وضميري شاهد لي بالروح القدس. هنا أحبائي ثلاث حقائق في غاية الروعة نحتاج إليهم من الناحية العملية. ليه لما أجه يقول أقول الصدق قال أقول الصدق في المسيح؟ دي تاخدنا لكلمة في المسيح اللي احنا وقفنا قدامها كتير قوي. أنا بس هاخد آية واحدة في رسالة كولوسي أصحاح 3. بص كده معايا في كولوسي 3:9 بيقول لا تكذبوا بعضكم على بعض. ليه؟ غريبة قوي غريبة قوي. ده موضوع الإنسان العتيق ده ممكن تكتب عنه مجلدات، لكن الغريب جدا انه لما حب يختار صفة يتصف بها الانسان العتيق ما اختارش غير الكذب. ادي بشكر الرب يا احبائي، وكانه عايز يقول انا الان في المسيح خلعت الانسان العتيق ولبست الانسان الجديد. ده اللي بيقولوا لي الروح القدس، انت في المسيح يبقى خلعت القديم لبست الجديد. تعرف ايه اهم صفة تميز الجديد؟ الصدق. الصدق، أقول الصدق لسبب واحد وحيد، إني أنا في المسيح. لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالق، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيسي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. أنا في المسيح والمسيح فيا، إذن أنا صادق، أنا أقول الصدق لأني في المسيح، خلعت العتيق ولبست الجديد، لا يليق بي أن أكذب. أنا نفسي أعد إذا تأنى الرب نفس الرب، طبعا أنا مش بشير عليه، هو سيدي وأنا عبده، أنا خدامه، يقول لي أعمل أقول له حاضر، لكن لو اداني حرية مرة قال لي تحب تخدم إيه، أقول له اديني كده فرصة 10 سنين ألف على المؤمنين في كل الدنيا أقول لهم بطلوا كذب بس. نفس الرب يديني فرصة أوعظ، أصرخ، أزعق، أعيط، أقطع هدومي، أعمل أي حاجة، أتحايل على المؤمنين، أبوس إيديهم، أبوس رأسهم، أعمل أي حاجة، بس علشان حاجة واحدة، المؤمنين يبطلوا كذب. حد زعلان مني يا أحبائي؟ أمام الله أقول الصدق، لا يكسر قلبي في هذه الأيام ويحبطني مرات كثيرة من الخدمة إلا كذب المؤمنين. يا حبايب وانا ماشي في الشارع وبسمع الكذب ببقى اكاد مخي ينفجر، لما بشوف الكذب كذب 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 كل يوم، كذب، كتابات كذب، كلام كذب، كل شيء كذب، بس الواحد نفسه لما يدخل الكنيسة يلاقي صدق، لما يدخل كمان ويلاقي كذب كذب كذب، شيء ده يودي الواحد اروح فين. يا أحبائي على أكوام الأكاذيب، كذب مش بس في الكلام، اللي أخطر منه في المظهر، في الممارسات، في التمثيل، في الشكليات، شكل من بره وما فيش جوهر من جوه، كلام 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 كلام. يا لما تشوف العيال اللي دايبين حب في المسيح، يا يا على الأمر اللي بيفرسني، دايبين صبابة في المسيح. وتعالى دور على حتة طاعة صغيرة، حتة قداسة صغيرة، حتة أمانة صغيرة، حتة صدق في الكلام، حتة تكريس حقيقي فيه. كسب كسب كسب. نحن فخورون بك يا بولس، نحن مدينون لك يا بولس. عندما توقفنا أمام هذه الحقيقة أنت في المسيح، إذن أنت تقول الصدق. وكأنه يقول إن ألف باء الحياة المسيحية وأول شيء نظهر به مسيحيتنا الحقيقية هي أننا نقول الصدق. قول الصدق، اعمل معروف. يا ريت كده الرب يولد في قلبك غيظ وكراهية للكذب، فتبدأ أنت بنفسك تقول الصدق. وربما لما أنا أقول الصدق وأنت تقول الصدق وأنت تقول الصدق، نقلل شوية من كومة الأكاذيب التي تملأ عالمنا المسيحي وأنشطتنا الكنسية الكثيرة. لا تكذبوا بعضكم على بعض لسبب واحد وحيد، لأنكم خلعتم. أنتم في المسيح، تقعدش تغني لي وتقول لي أنا في المسيح، أنا هعمل العمايل وهسوي الهوايل، أنا في المسيح ههد الدنيا، أنا في... لا، أعمل معروف، أنت في المسيح بس حضرتك ما تكذبش، بس ده اللي نفسي فيه. أمين. في الشغل ما نكذبش، على مراتك ما تكذبش، مع أولادك ما تكذبش، مع أخواتك ما تكذبش. كان عندي شاب من فترة متألم لأجله شخصيا، لأنه من أغنى أغنياء بلد معين، على أعلى مستوى ثقافي وعلمي، متربي في بيت بشوات، حاجة لا ينقصه شيء، لكن ارتكب محاولة انتحار من أردأ المحاولات بسبب اكتئاب عنيف للغاية. ولما عدت علشان أعالجه، وفي أول جلسة كلمته عن الرب، ولقيت واد وشه راح ألوان ولما حاله عايز يمشي، قال لي أنا جاي لك كطبيب نفسي، مش جاي لك علشان توعظ، أنا عايز دواء. طب حبيبي بس أنا بكلمك عرب. قال لي مش طايق أسمع، كرهت، مش طايق أسمع. قلت له لا، ده أنت شغلي بقى، لازم أسمعك. انسى أن أنا طبيب وانسى أن أنا خادم، أعمل معروف، خدني صديق نحكي مع بعض. وابتدينا نحكي، وما نساش بقى حكايات فيش داعي أن أنا أسمم أفكاركم ودنسها بما يحدث. طبيعة عمله وبحسب وضعه الاجتماعي كان يجعل أصحاب الكنائس والناس اللي في الكنائس يلجأوا إليه كثيرا. وقال لي الصدمة العنيفة اللي اتصدمتها واللي شفتها، أنه الناس على المنابر شيء وفي الواقع برة حاجة تانية، وكنت بسذاجة أذكرهم بما يقولونه على المنابر وفي الكنائس، وفوجئت أنهم بيتنصلوا من كل حاجة بيقولوها، عند الفلوس، عند الرغبات، عند الخطط والتخطيطات، كل المبادئ تداس بالأقدام. ألف مرة من المرات فكرت أشترك في خدمة مدارس الأحد، نفسي أعمل أي نشاط. أمي قالت لي يا ابني اخدم في مدارس الأحد، رحت أخدم، ادوني فصل، فوجئت بالصراعات اللي بين الناس اللي بتخدم، فوجئت أدي لما واحد يغيب اللي ينط مكانه واللي عايز وضعه، بس لما يجي ياخده بالأحضان الحقيقة ويقوله وحشتنا وطولت علينا وغبت كتير ليه؟ كذب 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 كذب. علشان كده أنا لي رجاء يا أحبائي، أنا في المسيح. دعونا نعمل ترنيمة جديدة يا نجيب، ما نقولش أنا في المسيح هعمل وهسوي وهروح وهاجي وهجيب البشر والعباد للمسيح وخلي مصر للمسيح، لا، خلينا نقول أنا في المسيح مش هكذب، وشوف ربنا هيعمل ايه. صدقني لو بدأنا بس بأن احنا نقول الصدق، شوف ربنا هيعمل ايه. أمين يا حبيبي. أقول الصدق في المسيح، لأني في المسيح أقول الصدق. أشكرك يا رب، أشكرك أنت جعلتني في المسيح. أوعدك بنعمتك، بتصميم وعزم في حضرتك يا رب، لما هخرج من حضرتك وقابل زبون ولا صديق ولا قابل أخ أو تاجر أو شريك، أوعدك بنعمتك مش هقول غير الصدق. أمين. حد معايا قال الكلام ده في قلبه؟ أمين. أنا بشكر كل واحد حط الشعار ده قدامه، لأني فيك يا رب أوعدك بنعمتك إني هقول الصدق، لن أكذب يا رب، ولو سيكلفني الصدق حياتي أموالي، ولو سيكلفني أي شيء، أنا هقول الصدق واخدك في صفي، وأنت مسؤول عن كل النتائج، وحاشا لك إلا أن تكرم الذين يكرمونك. أنت مش هتتخلى عني عشان هقول الصدق، أنت هترفعني، هتنصرني، هتحفظني. أنا هقول الصدق علشان عيونك، وأنت هتحميني، وأنت هتقدر تعوضني حتى لو خسرت. هقول الصدق. لماذا أقول الصدق؟ في المسيح، وضميري شاهد لي. يا إلهي على اللقطة الثانية دي، ضميري شاهد لي. يا أحبائي، أشعر بالفخر الشديد، هعلق النياشين، هلبس الأكاليل، لو كنت أمشي في الشارع واجب الليل وأنا ننام وضميري بيشهد لي مش بيشهد علي. بولس قدر يقول ضميري شاهد لي في صفي، بيقول لي برافو، بيقول لي انت صح، بيقول لي انت على حق. يا اخوتي، ان اعظم نشان، اعظم نشان تحصل عليه انك لما تروح تنام ضميرك يشهد لك مش يشهد عليك. يا لبئسك، يا لتعاستك لو رحت تنام وضميرك شغل المنخصين، يا كذاب، قلت دي غلط، دي ما كانتش صح، خدت اللي مش من حقك، عملت اللي مش مظبوط، وتقعد طول الوقت تتقلب متعذب متعذب متعذب. لكن يا جمالك، يا لراحتك، يا لعزائك، لو في كل قرار بتاخده وكلمة بتقولها وخطوة بتخطيها ضميرك يعمل ايه؟ يشهد ايه؟ ليك. لاحظ ان ضميري شاهد لي، يعني اقول الكلمة وضميري من جوه يسقف لي. عارفين الاحساس ده ولا مش عارفينه؟ احساس لذيذ، احساس مريح، احساس يسعد ان ضميرك بيشهد لك، واحساس مزعج مخيف ان ضميرك بيشهد عليك ويقول لك لا انت غلطان، ده مش حق، اللي انت بتقوله مش مظبوط. لكن في سؤال بيقول مرتبط بالنقطة دي، كان الله يستخدم الضمير في تدبير الضمير للتعامل مع الإنسان ليقوده إليه بالتوبة، هل استخدام الله في تدبير النعمة الضمير يكون بشكل مختلف؟ الله عندما أدخل الحكومات في التدبير الثالث، براءة والضمير والحكومات، وبعدين جات التدبيرات اللي بعد كده لم يوقف العمل بالحكومات، لسه الحكومات لغاية النهاردة، وبولس في رومية 14 بيقول لنا ان احنا لازم نخضع للحكام. الله لما ادخل الضمير ما اوقفش بعد كده في التدابير الاخرى العمل بالضمير. الضمير مهم يا احبائي، وانا عندي بعض الحاجات هخليها للمرة الجاية اتكلم عنها بتفصيل اكتر، ان الضمير في العهد الجديد مش بس الله بيستخدمه، ده بيستخدمه في الحياة الشخصية، وبيستخدمه في العبادة، وبيستخدمه في الخدمة. ومش ممكن نسلك سلوك صحيح ولا نعبد عبادة صحيحة ولا نخدم خدمة صحيحة بدون ضمير صحيح. بولس قال كلمة في منتهى الخطيرة عن الضمير الصالح، الذي إذا رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. إن يبقى ضميرك من جوه بيلومك، خدمتك مرفوضة، سلوكك مرفوض، عبادتك كمان مرفوض، لكي يكون الخادمين وهم مطهرون مرة ليس لهم ضمير خطايا، عشان يقدروا يعبدوا بعبادة بضمير مستريح لابد من تطهير الضمير. بس أقتبس كلمة بولس لما قال لذلك أنا أيضا أدرب نفسي، فاكرين الآية الجميلة دي؟ أدرب نفسي ليكون لي ضمير صالح بلا عثرة من نحو الله والناس. بدرب نفسي، يعني بدرب نفسي، يعني عملت حاجة وضميري لمني عليها بنسبة 10%، ما ريحش روحي، أجي المرة اللي بعد يقول له لا يا رب، نفسي ما يبقاش في لوم خالص، وأدرب نفسي أن أضبطها أكثر المرة اللي بعديها وأضبطها فعلا. بس بعد ما روح الهي بيقول لي لا، فلتت منك حتة برضه، في كده 2% لوم. أقول له معلش ساعدني المرة الجاية. وعايش في حياة تدريب مستمر أني أوصل أن ما أقوله في الخارج، ما أفعله في الخارج، يلقى القبول والمصادقة من ضميري في الداخل. أدرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثر. إذا رفضنا الضمير الصالح، بمعنى أنك تخدم وانت بتقول كلام أنت عارف أنك مش عايشه، وبتعمل حاجات أنت عارف أنها كبيرة عليك وده مش وضعك، وضميرك من جوه يقول لك في كده حتة كذب، هذا معناه أن السفينة من جهة الإيمان سوف تنكسر. الأخ حبيب، أخ حبيب، عشان كده ما أقدرش أرفض له طلب، هقول كلمة صغيرة جداً عن الموضوع وأبدأ به خدمتي إذا تأنى الرب في الشهر القادم. بولس بيقول أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. يعني محروم من المسيح؟ وإيه مشكلة إخواته؟ مشكلة إخواته أنه هم محرومين من المسيح. تسالونيك الأولى 2 يقول قد قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن وهم أضداد لجميع الناس. اسمع الكلمة اللي جاية دي، وقد أدركهم الغضب إلى النهاية. يعني الغضب هيدمرهم خالص. هو ده اللي حازن قلب بولس، أدركهم الغضب إلى النهاية. كلمة محروم من المسيح بمعنى يا أحبائي، هل من الممكن أن تحل علي اللعنة وأن يدركني الغضب كمقابل أن ينجهم من الغضب؟ لاحظوا هنا، أقدر أقول في قلب بولس قبس من محبة المسيح. طبعا فعلا مستحيل ده هيحصل، يعني مستحيل، لأنه ده آخر آية، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مش هيحصل ان بينه وبين المسيح يكون فيه حرمان. بس لاحظ، في يوم من الايام اتحط المسيح وكان قدامه الاختيارين، الشعب ينجو وانت تبقى لعنة وتجعل خطيئة ويدركك غضب الله، تقبل انه يتحط عليك الغضب واللعنة والخطيئة والشعب ينجى ويفلت من الغضب، ولا أنت تستمتع بحياتك والشعب يدركه الغضب؟ ماذا اختار المسيح يا أحبائي؟ اختار أن يصير لعنة، اختار أن يجعل خطية. هنا بولس كأنه ماشي ورا سيده وبيقول لو ربنا خيرني زي ما خير المسيح وقال لي تبقى محروم، يعني تحل عليك اللعنة والغضب والقضاء بس هما ينجوا، أنا ما عنديش مانع. بس عايز أقول له حظك حلو يا بولس، حظك حلو أنك ما تنفعش، حظك حلو أنك ما تنفعش. يعني لو افترضنا أن أنت عندك الاستعداد وجي ربنا يحطك كفارة عنهم، هيلاقيك أنت مليان بالخطيئة، فأنت ما تنفعش، حظك حلو، فلت منها لأنك لا تصلح أن تكون كفارة. مش بس لا تصلح ولا تكفي، فأنت محدود وبك الخطية. فإذا أدركك الغضب يا بولس سيدركك بسبب خطيتك، وإذا لم تكن عندك خطية فرض جدلي مستحيل الحدوث، فأنت تكفي شخصا واحدا لا تكفي شعبا بأكمله. الوحيد اللي يصلح ويكفي هو المسيح. إذن هنا بولس يعبر عن مشاعر محبة شديدة للناس، فأراد أن يكون كفارة وبدلية كما كان المسيح في يوم من الأيام. وهذه المشاعر في الواقع لم تكن موجودة عند بولس فقط. اقرأ عن مشاعر موسى من نحو الشعب، في يوم من الأيام قال له إذا كنت هتمحيهم لا امحيني أنا وسبهم هم، قال له لا، اللي أخطأ هو اللي أمحو. وقع موسى في مشكلة ومعرف لهاش حل، بس الرب حلها له في الآخر بحكاية أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. اقرأ إرمية 8 وإرمية 9، من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم من أجل سحق بنت شعبي. وبعدين إرمية 9:1، يا ليت رأسي ما عيناي ينبوع دموع، أبكي. أراد إرميا أن يبكي، وأراد موسى أن يمحى، أما بولس فأراد أن يكون ملعونا يدركه الغضب إلى النهاية لأجل شعبه. كل هذا أقدر أقول قبس من محبة هذا الشخص، صور ضعيفة باهتة للي فعلا بقى جه وحل عليه الغضب. كلمة تكون محروم على فكرة كلمة صعبة قوي، يعني في لعنة فيها، أكيرسد، يعني في لعنة، في غضب، في قضى يقع من الله على الشخص. فكانه بيقول الوحيد اللي قدر يعملها وحمل اللعنة والغضب هو المسيح. لكن من جانب تاني، هذه الرغبة المحمومة في قلبه من نحو خلاص الشعب غلطته غلطة هنشوفها المرة الجاية إذا تأنى الرب. لكن أتمنى من قلبي وإحنا مروحين النهاردة نوفي بالوعد اللي احنا وعدناه للرب. أمين. أنا في المسيح إذن أقول الصدق. لإلهنا كل المجد.